بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أدعوكم أحبتي للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، فأهلا ومرحبا بكم. مباشرة بعد هذا الاستعراض في الساعة 1:15 يأتيكم شرح الآيات. عند 1:32 تستمعون لشرفات زاهرة. نكون مع الصادقين في الساعة 1:42. الثانية تماما ونشر موجز للأنباء على مدى 5 دقائق. أما عند 2:05 تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية يلقيها على مسامعكم سماحة السيد العاصفي، وموضوعها حرمات الله سبحانه وتعالى. في الساعة 3 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة. عند 3:25 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. الرابعة تماما ونشر موجز للأنباء. صفحات من التاريخ تستمعون لها في الساعة 4:17. عند 4:15 في 45 دقيقة وعلى الهواء مباشرة فلسطين اليوم. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وبريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. شكرا لحسن متابعتكم ودمتم في رعاية الله تعالى.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة، الآية 60 من سورة البقرة، يذكر القرآن الكريم بني إسرائيل بنعمة أخرى من النعم الإلهية، وهي نعمة تفجر العيون المائية في تلك الصحراء وهم في حالة التيه التي لا أثر فيها للماء، وألم العطش ببني إسرائيل حتى كادوا يتعرضون للهلاك، فدعا موسى عليه السلام ربه. وإذ استسقى أي طلب السقيا، وإذ استسقى موسى لقومه فاستجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء نبيه، فجاء النداء الرباني فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. انفجرت 12 عينا بعدد أسباط بني إسرائيل، حيث وحتى لا يختلفوا أو يزدحموا على الماء، فاتجه كل سبط إلى العين المخصصة له. وإذ استسقى موسى لقومه، استسقى كما قلنا يعني طلب السقيا، فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هنا الآية المباركة استعملت تعبير فانفجرت منه 12 عينا، بينما نجد في سورة الأعراف تعبر بالانبجاس في الآية المباركة، يعني هناك في سورة الأعراف انبجاس الماء بينما هنا انفجار الماء. ما هو الفرق بين التعبيرين، تعبير الانبجاس وتعبير الانفجار كما هنا في سورة البقرة، والانبجاس في سورة الأعراف؟ الانبجاس كما قيل هو الانفجار، إلا أنه قليل يعني أقل من الانفجار، وقيل إنه لا يمتنع أن يكون أوله ما ينبجس كان قليلا ثم صار كثيرا حتى صار انفجارا، يعني عملية تزامن، يعني أول ما يخرج الماء من الحجر يسمى انبجاس، لأن الانبجاس أضيق من الانفجار وأقل من الانفجار، فيكون أولا انبجاسا ثم يصير انفجارا. وكما نعلم أن أصل الانبجاس هو الانشقاق الذي ينبع منه الماء، أي شق في قربة أو شق في حجر أو شق في أرض ينبع منه الماء هذا يسمى الانبجاس، يعني الانبجاس أصله الانشقاق، فإن لم ينبع منه الماء فليس بانبجاس ولا يسمى انبجاسا. فنجمع بين التعبيرين، تعبير سورة الأعراف التي عبرت عن خروج الماء من الصخرة ومن الحجر بالانبجاس، وتعبير سورة البقرة الذي عبرت بالانفجار فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هنا نرى بعض المفسرين تحدث كثيرا عن طبيعة هذا الحجر الذي ضرب موسى عليه السلام، فبعضهم قال أن آدم عليه السلام أهبطه من الجنة فتوارثوه، ونحن هنا لا نرى ضرورة لمعرفة أبعاد هذا الحجر من طول وعرض وارتفاع وغير ذلك، فيكفي أن يكون ذلك معجزة من معجزات موسى عليه السلام وهو في تلك الصحراء التي ليس فيها ماء. وهنا لابد أن نقف على ظاهرة الإسهاب في أمور قد أوجزها القرآن الكريم، كما هو الحال في عصا موسى عليه السلام وفي سفينة نوح وغيرها، حيث نجد بعض المفسرين يقفون طويلا على تلك الأمور ليحددوا مثلا عصا موسى طول هذه العصا وشكل هذه العصا ولونها، كما يسهبون في عرض وطول وارتفاع سفينة نوح عليه السلام. ولهذا فإنهم يلجؤون في كثير من الأحيان إلى الإسرائيليات التي توجد فيها بعض التفاصيل، وهذا من هنا انفتح باب الإسرائيليات في الكتب التفسيرية. يعني عندما نحن لا نرى شيئا تفصيليا في القرآن الكريم والمفسر يريد أن يعرف الأسرار ويعرف التفاصيل لهذا الحجر مثلا أو لسفينة نوح عليه السلام أو لعصا موسى عليه السلام، فإنه لا يجد هذا التفصيل وهذه المعلومات في الآيات القرآنية، فيضطر إلى الذهاب إلى الكتب المقدسة الأخرى التي حرفت والتي من خلال النقصان والزيادة، فنرى المفسر يأتي بمعلومات قد تكون مخالفة لروح القرآن الكريم ولطبيعة القرآن الكريم، حيث نرى قصص الأنبياء في الكتب الإسلامية نراها قد ملئت بالإسرائيليات وبالخرافات وبالأساطير. الباب الأساسي والباب الأول لانفتاح باب الأساطير والخرافات والإسرائيليات في كتب التفسير هو الفضول الذي عليه بعض المفسرين الذين يحاولون أن يدققوا في كثير من التفاصيل التي لم يأتي بها القرآن الكريم. طبعا هناك بعض الروايات الصحيحة التي تحدد التفاصيل، ولكننا عندما لا نجد هذه التفاصيل في الروايات فيلجأ المفسر إلى الإسرائيليات ليحدثنا عن يعني سفينة نوح، طول هذه السفينة وعرض هذه السفينة والدسر التي فيها يعني الألواح المسامير والألواح، وحملناه على ذات ألواح ودسر. القرآن يختصر سفينة نوح عليه السلام يقول وحملناه على ذات ألواح يعني خشبية ودسر يعني المسامير، لكن القرآن لم يحدد هذه الألواح طول هذه الألواح وعرضها وارتفاعها، ولم يحدد عدد المسامير وشكل هذه المسامير. الحاصل القرآن لا يعتبر التفاصيل في هذه الأمور تختص بالعبرة والدروس الكبيرة. القرآن الكريم ينقل لنا من التفاصيل ما يكون عبرة، ما يكون درسا، ما يكون سنة من سنن التاريخ. أما التفاصيل التي لا تتعلق بجانب العبرة وبجانب الذكرى وبجانب الهداية، نرى القرآن الكريم يختصر ويجمل بهذه الأمور لأنه يركز على ما هو الأهم وما هو الأكبر. شوف القرآن عندما يقول سئل الرسول صلى الله عليه وآله عن ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، يعني أنا لا أفصل بذي القرنين ما هو اسمه وما هو لونه وشكله وحجمه وأين كان يسكن، وإنما أتحدث معكم فيما يخص الذكر وما في يخص العبرة. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرى، يعني ما يكون ذكرا، ما يكون عبرة، ما يكون درسا. وهكذا يعلمنا القرآن الكريم أن نتعامل مع التاريخ ليس تعاملا ساذجا، تعاملا يدخل في تفاصيل الأحداث التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما القرآن يعلمنا أن نتدبر القصة القرآنية لنستخرج الدروس الكبيرة والعبر الكثيرة. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، هنا القرآن أجمل الحجر، لم يفصل في ما هو الحجر وما هي أبعاد هذا الحجر. فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هنا تعثوا مفسدين يعني أشد الفساد، أصل العثى شدة الفساد، وقال مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تطغوا ولا تسعوا في الأرض فسادا. وبعض المفسرين قال لماذا هو التعثو يعني وحدها تكفي لأنه هذا يمثل الفساد، ولكن لماذا قال مفسدين رغم أن العيث لا يكون إلا فساد؟ فأجاب بقوله لأنه يجوز أن يكون فعلا ظاهره الفساد وباطنه المصلحة كخرق موسى السفينة، فبين ذلك العيث الذي هو الفساد ظاهرا وباطنا. هذا ما جاء في تفسير التبيان للشيخ الطوسي رحمة الله عليه. فنرى هنا الشكر العملي بعد هذه النعمة هو أن لا يفسدوا في الأرض، وأن يستعملوا هذه النعم في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويشكروا بالالتزام بخط العدل في الحياة، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا عالما يا متعال يا غاية للآمال، يا عالما يا متعال يا غاية للآمال، أنت رجائي فيك دعائي، أنت رجائي فيك دعائي، أضرب بحق المختار وبعترته الأطهار، ربي بحق المختار وبعترته الأطهار، ارحمنا وقبلنا وانصرنا سددنا ربي لا تخذلنا، ارحمنا وقبلنا وانصرنا سددنا ربي لا تخذلنا، أنت رجائي فيك دعائي، أنت رجائي فيك دعائي، وبعترته الأطهار، ربي بحق المختار وبعترته الأطهار، ارحمنا وقبلنا وقبلنا. أنت رجائي فيك دعائي يا عليما يا متعال يا غاية للآمال يا عليما يا متعال يا غاية للآمال أنت رجائي فيك دعائي أنت رجائي فيك دعائي.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
كلمات معصومة.
روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: شاركوا الذين أقبل عليهم الرزق فإنه أخلق للغنى وأجدر بإقبال الحظ.
وعنه عليه السلام أنه قال: لكل ذي رمق قوت. وورد في القول المعصوم: استنزل الرزق بالصدقة.
صدى الوادي.
أهوى صدى الوادي العميق آهاته من لوعتي والعمق أشبه بالجراح كم لذ لي فيه الطريق وحدي أسير بلا رفيق أصغي لهمسات الجدود حيث المناهل والورود النبع فيه كدمعتي يروي الخمائل والورود والدوح مثل حشاشتي يهتز من لحن الوجود نغماته من ثورتي نفحاته من صبوتي والشوك فيه كعلتي.
أهوى صدى الوادي العميق حيث الصفاء حيث السكينة والهناء أهوى به لون الزهور لون الطبيعة والصخور أهوى مناجاة الطيور أهوى نسيما نم عن سر العطور.
أهوى صدى الوادي العميق وأتوق للحن الرقيق لحن يسجل عن مواضين حكاية عن عزة الأوطان ليس لها نهاية.
أنشودة الوادي، تاريخ أجدادي، ميراث أحفادي، أهوى صدى الوادي.
أبيات واعظة.
أخي المستمع، بادر إلى التوبة الخلصاء مجتهدا، والموت ويحك لم يمدد إليك يدا، وارقب من الله وعدا ليس يخلفه، لا بد لله من إنجاز ما وعد.
وقال شاعر آخر: اعمل وأنت من الدنيا على حذر، واعلم بأنك بعد الموت مبعوث. وقفة للتأمل.
مستمعين الكرام، ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: كلما ازداد عبد إيمانا ازداد ضيقا في معيشته.
وقال بعض العارفين: أخي المستمع، إذا شرب القلب حب الدنيا لم تنجع فيه كثرة المواعظ، كما أن الجسد إذا استحكم فيه المرض أو الداء لم ينجع فيه كثرة الدواء.
حروف وكلمات.
أخي المستمع، اعلم أن الحقيقة لا تفرض بالقهر، فالقوة سلاح من هم على خطأ.
ومن عاشر الناس بالمكر كافأوه بالغدر.
والمصلحة الشخصية أخي المستمع هي دائما الصخرة التي تتحطم عليها أقوى المبادئ.
وأخيرا أخي المستمع، نهدي لك هذه الحروف وهذه الكلمات: الغضب ريح قوية تطفئ مصباح العقل.
قسوة وابتسامة.
قال أحد الأدباء: الأزهار سفر وضعه الله تعالى ليعلم الإنسان اللطف والتسامح.
ألا ترى أن الإنسان يطأها ويدوسها تحت قدميه، وهي لا تزال ترمقه بابتسامة جميلة وعطر أجمل؟ دعاء.
اللهم أعزني ولا تبتلني بالكبر، واعصمني من الفخر. اللهم ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي. اللهم وسدد لي أن أعارض من غشني بالنصح، وأكافئ من قطعني بالصلة. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة
نتبادل عندها التحايا.
شرفات زاهرة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن لوامع الصادقين ومشاهيرهم هو العالم والفقيه والمجاهد والشاعر المخضرم السيد صادق الفحام الأعرجي. طبعا هذا العالم المعظم هو من مواليد الحلة الفيحاء، تسمى اليوم بابل، ومن إحدى القرى المعروفة، وهي قرية أبو الحصين من قرى مدينة الحلة، وتقع على طريق الحمزة السياحي الحديث. وهذه القرية من القرى المجاهدة بالانتفاضة الشعبانية. قتل طاغية العراق من أخيارها ومن رجالها عددا، وهدم بيوت أهلها. هذه قرية أبو الحصين تخرج منها علماء وفطاحل، منهم المرحوم السيد صادق الفحام الأعرجي. ولم أعرف بالضبط تاريخ ولادته، وهو كان يحمل مؤهلات ونبوغات ذاتية، كان فصيحا جهوري الصوت كما قرأت عنه، وكانت عند أوليات الأدب، فهاجر إلى النجف الأشرف حاضرة العلم والعلماء، وتدرج في التحصيل العلمي حتى أصبح علم من الأعلام ويشار إليه بالبنان. طبعا هو كان زميل للملا كاظم الأزري صاحب القصيدة الأزرية. وهذا العالم الجليل عند ديوان شعر كبير يضم العديد من قصائده، أفرد فيه بابا بالديوان سمى بالأخوانيات، يعني الشعر الذي نظم فيما يتعلق بأقرانه وبأصحابه من شواهد أدبية، من مطارحات شعرية. ودخل هو يوم من الأيام وكان معه المرحوم الأزري، دخلوا سوية إلى حرم أمير المؤمنين، فوقف في أيوان الذهب، وشرع الأزري يقرأ بعض فصول قصيدته. كانوا زوار أدباء ذاك اليوم، نعم الناس توجهها للأدب كان عجيب. فالجمع غفير من الزوار من الأدباء يستمعون كانوا إلى الأزري، وبدأ بالقصيدة لمن الشمس في قباب قباها، شف جسم الدجى بروح ضياها. وهو يقرأ، كل ما يقرأ بيت يشجع السيد صادق الفحام. من قصائده السيد صادق الفحام قصيدته في رثاء المرحوم السيد أبو الحسن الإصفهاني، بمعنى أنه نقدر نقول السيد صادق الفحام الأعرجي من علماء القرن الرابع عشر الهجري، لأنه عاش إلى ما بعد وفاة السيد أبو الحسن، فعند قصيدة في رثاء سيد أبي الحسن قصيدة جدا لامعة في مطلعها: أفلت ربوع العلم بعد أبي الحسن، وتعطلت سبل الفرائض والسنن، وبكى البيان له بمقلة ثاكل، وكسي به التبيان أثواب الحزن. على أي حال، المرحوم السيد صادق الفحام كان يتردد على السيد مهدي آل بحر العلوم، وأيضا قرأت له قصيدة رائعة ومليئة بالحكمة والمواعظ، وهي في رثاء السيد مهدي آل بحر العلوم، لكن أعجبتني بعض الأبيات مقاطع القصيدة الذي غنية هي بالنصائح: الدهر من شيمته الغدر، والأمر يحدث بعده الأمر، يا خاطب الدنيا تيقظ، فما شيء سوى العمر لها مهر، لو كان فيها للفتى راحة تهنى، وإن جل له قدر، كان بذا أولى نبي الهدى، وبعده أبناؤه الغر. أضحوا، الله أكبر، أضحوا وهم فيء لأعدائهم، أيديهم من فيئهم صفر. يعني هو يأخذ المعنى من شعر دعبل أو يجاريه: أرى فيئهم في غيرهم متقسما، وأيديهم من فيئهم صفراتي. زين، من روائع شعر السيد صادق الفحام قصيدته حينما زار العسكريين صلوات الله وسلامه عليهما، ولعنة الله على من هدم قبريهما. فش يقول بقصيدته في العسكريين: أنخها فقد أوفت بك الغاية القصوى، وألقت يديها في مرابع من تهوى، أتت بك تفري مهمها بعد مهمه، يظل بأيديها بساط الفلا يطوى، يحركها الشوق المليح فتغتدي، تشن على جيش الفلا غارة شعوى. ثم أخيرا شي يقول: ولكنها حنت إلى سر من رأى. اللهم ارزقنا زيارة العسكريين سلام الله يعني. ولكنها حنت إلى سر من رأى، فجاءت كما شاء الهوى، تسرع الخطوى. هي تسرع الخطى، لكن هذا ضرورة الشعر. إلى حضرة القدس التي قد تضمنت بحور ندى منها عطاش الورى تروى، فزرها ذليلا خاضعا متوسلا، بها مظهرا لله، ثم لها الشكوى، لتبلغ في الدنيا مرامك كله، وتأوي في الأخرى إلى جنة المأوى، عليها سلام الله ما مر ذكرها، وذلك منشور مدى الدهر لا يطوى. في الدقائق الباقية من هذا البرنامج أذكر لي خاطرة عن السيد صادق الفحام وأرجو أن تكون هذه فيها متعة للمستمع، وخصوصا لمن هم يتدرجون في طلب العلم وفي أجواء الحوزة. هذه الخاطرة سمعتها من المرحوم أغاب زرق الطهراني بالستينيات، وآنذاك أنا أقرأ في بيته مجلسا أسبوعيا صباح الخميس. أغاب زرق الطهراني صاحب موسوعة الذريعة. لاحظت من أغاب زرق هذا العالم الكبير ما يخلي واحد يحب إيده إطلاقا، يعني حتى بعضهم بفن يريد يقبل إيده، هذا ما أدري شلون يفلت منه ما يخليه يقبل إيده. وأنا تأثرت واستأثرت بها الحالة، فديوم سألته قلت له مولاي مسألة، أتفضل. قلت له إيش معنى أنت أنا ملاحظك طوال سنين لا تسمح لأحد بتقبيل يدك؟ فهو أغاب زرق تأمل قليلا ثم قال لي يا بني، أنا ذاك اليوم في مقتبل العمر، قال لي يا بني ماذا سمعت عن السيد صادق الفحام الأعرجي؟ قلت له والله مولاي سامع عنا أن عالم وشاعر وتقي ومجاهد. قال لي أنا تلميذة وتعلمت هذه من عنده. هذا السيد رغم مثلا حالته ورجل طاعن بالسن ما كان يسمح لأحد أن يقبل إيده إطلاقا. فيقول مثل ما أنت سألتني أنا سألته، قلت له أستاذي ليش ما تخلي واحد يقبل إيدك؟ جاوبني ببيتين. يقول البيتين أنا فورا دونتهم. شنو البيتين؟ يد تقبل يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن. شوف شي يقول السيد صادق الفحام، يعني شي جاوب أغاب زرق وأنا شحفظتهم منه. يد تقبل لا يدرى بما صنعت، ولو دروا أبدلوها القطع بالقبل. طبعا هذا من باب التواضع حتى يعلمني أنا المسكين وأمثالي. يد تقبل لا يدرى بما صنعت، ولو دروا أبدلوها القطع بالقبل. ليست لها غاية ترجو النجاة بها إلا ولاء أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه. وهنا ذكر لي المرحوم أغاب زرق أبيات بهذا الإطار، أنه شلون يعني الإسلام فقه أهل البيت يخاطب الإنسان بحالتين، يخوف من صوب يمني بالثواب من صوب بالرجاء، لكن يعطي أهمية للرجاء أكثر من التخويف. فشي يقول الشاعر الألوسي أو غيره، ترجح عندي جنب الرجاء فلم أخش هول نكير ومنكر، رجائي علي وخوف الذنوب وشأن علي أجل وأكبر. طيب يقول المرحوم أغاب زرق هذا أستاذي السيد صادق الفحام زرع عندي من ذاك اليوم أيام شبابي هذا المعنى، ورغم أنه سيد ابن رسول الله، يعني عدنا حتى من يستشكل بجواز تقبيل اليد لا يرى مانعا من حالات تقبيل الولد ليد والده ليد والدته، أو تقبيل ابن رسول الله رجاء تقبيل يد النبي صلى الله عليه وآله. توفى السيد صادق الفحام عام 1375 هجرية، وقبره يزار في منطقة بالنجف الأشرف تعرف بمنطقة المشراق. أسأل الله له الرحمة والرضوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل ترى غير الإله الواحد الرحمن من غيره ينجيك إن وقع البلاء من غيره يحميك من كل خطر يا أيها الإنسان حدق هل ترى غير الإله الواحد الرحمن من غيره ينجيك إن وقع البلاء من غيره من كل خطر أشرقت أنوار